أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. دخلنا في المرحلة الثانية، وقلنا أن المرحلة الثانية عبارة عن فصول خمسة، والفصل الأول الذي بين أيدينا هو إخراج الخمس من غير العين، وحقيقة إخراج الربع أو خمس الخمس. وقلنا أن هذا الفصل أولا لا يتعين في العين التي تعلق بها الخمس أن نخرج الخمس من نفس العين، لا يتعين. ثانيا يجوز إخراج الخمس من غير العين بشرط أن يكون من النقود، يعني من الثمن، من المال، دون الأعيان الأخرى، هذا ذكرنا. وقلنا أنه إخراج الخمس من غير العين اللي هو قلنا خصوص الأموال، قد تأتي قضية الربع وليس الخمس أو خمس الخمس. هو ذكرنا في هذا الفصل الأول، أو عفواً هو نعم الفصل الأول، قلنا بمطالب إخراج الخمس من غير العين قد يدخل قضية خمس الخمس أو الربع، وذكرنا ثلاث صور في هذا المجال. كانت الصورة الأولى إذا كانت تخميس هذه العين من مال آخر، وهذا المال الآخر من أرباح سنوات سابقة أو قد مر عليه رأس السنة من دون تخميس، فهنا يتعين خمس الخمس، نفس المال هو عليه خمس ونخرج منه خمس العين اللي تعلق بها الخمس، وهذا ما يعرف بالربع. وقلنا صورة أخرى، لا نخمس هذه العين التي تتعلق بها الخمس من مال آخر، والمال الآخر إما مال مخمس أو إرث أو مهر. قلنا هنا بعد ما عندنا خمس الخمس، لأن هذا المال اللي أريد أطلع من عنده خمس العين زين هو مخمس أو مال إرث أو مهر، فبعد ما عندي قضية خمس الخمس، خمس واحد وهو خمس العين من هذا المال. وصورة ثالثة، نخمس هذه العين التي تعلق بها الخمس من مال آخر، وهذا المال الآخر هو من أرباح السنة. قلنا هنا صورتان، تارة هذا الربح أخمسه وبعدين أخمس أطلع منه خمس العين، فهنا تكون العين التي تعلق بها الخمس تكون خالصة للمكلف، خالصة بعد ما عليه شيء. وأخرى لا، هذا الربح، ربح مال هاي السنة أطلع منه الخمس مباشرة عن خمس العين من دون تخميسه، هنا يتحول الخمس إلى خمس العين، يعني العين اللي تتعلق بها الخمس مروح أخمسها من أرباح نفس السنة من دون تخميس، يعني قبل لا أخمس الأرباح مباشرة أخمس العين، هنا يتحول خمس العين إلى ربح، وهاي الخمس العين إن بقيت على أنها خارج عن المؤنة زين إلى نهاية السنة تخمس بقيمتها الفعلية زين. فإذا عرفنا أن العين التي تعلق بها الخمس إذا أريد نخمسها من مال آخر قد تأتي قضية الربع أو خمس الخمس، كما ذكرنا في صورتين من هذه الصور. هذا كل المطلب الأول اللي ذكرناه في المباحثة السابقة. بقي لدينا مطالب مهمة مرتبطة في هذا المجال. هاي العين، هذا المطلب الثاني، هاي العين قبل لا أخرج الخمس منها من مال آخر قد تكون وتحصل وتتحول إلى مؤونة. يعني مثلا عندي سيارة تعلق بها الخمس وارد خمسة من مال آخر، قبل لا خمسة من مال آخر احتاجت هاي السيارة لقضايا شخصية، بالتالي صارت مؤونة. إذا تحولت العين التي تعلق بها الخمس إلى مؤونة ثم أردت أن أخمسها، فيكفي إخراج الخمس من مال آخر من دون خمس الخمس. هاي قضية جدا مهمة، أن العين التي تعلق بها الخمس إذا صارت مؤونة، مثل ما مثلنا السيارة، كان السيارة حاطة للأجرة وتعلق بها الخمس وبعدين احتاجتها لقضايا شخصية تحولت إلى مؤونة وردت أخمسها لأن تعلق بها الخمس سابقا، يقول هنا حتى لو تخمسها من أرباح نفس السنة زين، فهنا يكفي إخراج الخمس، لا يوجد خمس الخمس، لأن الحاجة صارت مؤونة. هذا هو المطلب الثاني. قال صفحة 309 المطلب الثاني: إخراج خمس، إخراج خمس ما أصبح مؤونة فعلية إذا وجب إخراج خمس عين من الأعيان كالمنزل، إحنا ضربنا مثال السيارة، ولم يخرجه المالك، جيد، ثم سكنه يعني صار مؤنة وصار من مؤونته، وأراد إخراج خمسه من أرباح سنته. هنا بعد ما قل بما أنه أرباح لازم أخمس الأرباح وبعدين أطلع منه خمس، ما يحتاج. ليش؟ لأن العين اللي يتعلق بها الخمس صارت مؤونة، فيكفي إخراج الخمس من الأرباح. فهل يجب عليه إخراج الربع أم لا؟ الجواب كلا السيدين: بما أن العين يعني البيت في المثال والسيارة في مثالنا التي تعلق بالخمس وهي المنزل في السؤال قد دخلت في مؤونته وصارت مسكنا له، فلا يجب عليه إخراج الربع يعني خمس الخمس، بل يجب له، بل يجوز له أن يؤدي الخمس من أرباح سنته من دون أن يخمسها أولا. إذن فكرة خمس الخمس لها ضوابط. أولا، هاي مهمة جدا، فكرة خمس الخمس لها ضوابط ولها شروط. الأمر الأول أن أخمس العين من مال آخر، أما إذا خمست العين من نفس العين بعد ماكو خمس الخمس. فالشرط الأول في خمس الخمس أو في الربع أن أخمس العين من مال آخر. اثنين، أن لا يكون المال آخر من الإرث أو المهر أو من المال المخمس، وإلا بعد ما عندي خمس الخمس كما اتضح في المباحثة السابقة واليوم عدنا بالبداية. ثلاثة، أن لا تكون العين قد صارت مؤونة قبل إخراج الخمس من مال آخر، وإلا كما ذكرنا إذا صارت مؤونة ثم أردت أن أخمسها من أرباح نفس السنة فلا يجب إخراج الربع بل يكفي إخراج الخمس. المطلب الثالث يقول: إخراج خمس أموال المؤونة المستقبلية إذا وجب إخراج خمس العين من الأعيان كالمنزل الذي لم يسكنه بعد، وأراد المالك إخراج خمسه من أرباح السنة الثانية. إذا تتذكرون بالمباحثة السابقة واليوم هم عدت بالبداية أنه العين اللي تتعلق بها الخمس أكو صور ثلاثة: تارة أخرج الخمس من مال آخر من المهر، وأخرى من أرباح سنوات سابقة، وثالثة من أرباح نفس السنة. إذن ذكرناهم في بعضها ربع، في بعضها خمس الخمس اللي هو الربع، في بعضها لا فقط خمس. هنا ما أريد أطلع الخمس هاي العين زين من أرباح سنين ماضية ولا من أرباح هاي السنين هاي السنة ولا من مال مخمس، أريد أطلع خمس هاي العين من أرباح سنة قادمة. فيصير عندنا أربع صور: ثلاث صور تقدمت إخراج خمس العين من مال آخر وهو إرث أو مهر أو مال مخمس أو من أرباح نفس السنة أو من أموال مر عليها رأس السنة بدون تخميس. الصورة الرابعة هاي أنه هاي العين اللي تعلق بها الخمس أخرج خمس العين من مال آخر، بس يا مال آخر من أرباح سنوات قادمة. عندي سيارة مشتريها للأجرة على باب الله فتعلق بها الخمس، وما أريد أخمسها من نفس العين، ولا أريد أخمسها من أرباح نفس السنة، ولا أريد أخمسها من أرباح سنوات سابقة، ولا أريد أخمسها من أموال إرث، أريد أخمسها من أرباح سنة قادمة. يقول: إذا وجب إخراج خمس عين من الأعيان كالمنزل الذي لم يسكنه بعد. ليش؟ لأن إذا سكنه بعد، يعني إذا سكنه بعد، قبل شوي ذكرنا المطلب السابق، بعد ماكو ربع، الربع رأسين خمس فقط، وأراد المالك إخراج خمسه من أرباح السنة الثانية. تكتبون علي هاي الصورة الرابعة، الصورة الثلاثة اللي شرحناها اليوم من البداية بداية البحث وذكرناها مفصلا في المباحثة السابقة. فهل يجب إخراج الربع علما أنه سيسكنه ويدخل في مؤونته بعد ذلك، يعني في نفس سنة الربح الثاني؟ الجواب يقول السيد: يجوز له أن عفنا من سيد أخوي، يجوز له أن يخرج الخمس من الأرباح دون تخميس. هاي ذكرناها في المباحثة السابقة أنه إذا أريد نخمس من أرباح نفس السنة أكو صورتين: مرة نخمس الأرباح وبعدين نطلع الخمس منها، خمس العين راح يصير العين خالصة، هسه هم ذكرناها بالبداية، ومرة لا مباشرة أخمس من نفس الأرباح من دون تخميس، فيتحول خمس العين اللي يتعلق بها الخمس إلى ربح آخر جديد. هاي نفس الجواب، يجوز له أن يخرج الخمس من الأرباح يا أرباح السنة القادمة دون تخميس، هذا واحد، ولكن سيصبح خمس المنزل، المنزل يتعلق به الخمس، من أرباح هذه السنة، يعني السنة اللي الثانية. فإن دخل المنزل في مؤونته، احتاج السنة الثانية مؤونته، وسكنه قبل انقضاء سنة الربيح الذي أدى به الخمس، سقط عنه الخمس، يعني صار مؤونة. وإلا إذا ما احتاج البيت وبقى خارج عن المؤونة، خمس البيت أشوف إيش قد قيمته آخر السنة الثانية، زين إيش قد قيمته، صعد نزل هذا يخمس. وإلا وجب إخراج خمس الخمس من خمس المنزل بقيمته الفعلية. ليش؟ لأن تحول الربح من أرباح السنة الثانية اللي هي نقود، خلينا نقول مليون دينار، إلى خمس المنزل، والمنزل لم أحتجه ولم أسكنه إلى نهاية السنة الثانية، فأشوف خمسه إيش قد قيمته، صعد أخمسه، نزل أخمسه. المطلب الرابع، إخراج خمس الأعيان التي لغير المؤونة. إذا ملك المكلف عين من الأعيان لغير المؤونة كالعقارات الاستثمارية، بيت اشتريته للاستئجار من أرباح وتعلق به الخمس، وأراد إخراج خمسه مو من نفس البيت، من أرباح سنته، فهل يجب إخراج الربع أي يؤدي الخمس بمال المخمس؟ الخمس بمال المخمس يعني الربع. نفس الفكرة اللي تقدمت سابقا. الآن أنا عندي بيت للاستثمار يعني لغير المؤونة، أتعلق به الخمس، أرد خمسة زين من أرباح من أموال أخرى، أو من أرباح، ما نقول من أموال أخرى، مثل مال المهر، إذا مال المهر ما عليه خمس واحد، إذا من أموال أرباح سنوات ماضية خمس الخمس قطعا، زين إذا من أرباح نفس السنة، نقول صورتين، نفس الصورتين اللي ذكرناها سابقا ومرارا، تارة أخمس الأرباح وبعدين أطلع من الربح اللي خمسته خمس المنزل اللي عاده للاستئجار والاستثمار، بعد راح يصير البيت للاستئجار خالص إليه، ما متعلق به شيء بعد أبدا، زين يعني خمسته من مال مخمس، الأرباح خمسته يلا طلعت من الخمس، ومرة أخمس هذا البيت اللي يتعلق به الخمس للاستثمار، أخمسه من أرباح السنة قبله إخراج خمس الأرباح، سيتحول خمس البيت الذي للاستثمار، يتحول الخمس إلى ربيح. إذا بقي على حاله إلى نهاية السنة فنجي نخمس هذا الخمس، خمس البيت، نفس النكتة. يقول كلا السيدين تارة يريد إخراج الخمس من أرباح سنة شراء العين، وأخرى من أرباح السنة الثانية لشراء العين وما بعدها. فهنا صورتان، الصورة الأولى أن يخرج خمس العين من أرباح سنة الشراء، فحينئذ يكون المكلف مخيرا بين طريقتين اللي ذكرناها الآن مرارا، أن يدفع الخمس من تلك الأرباح من دون أن يخمسها، وفي هذه الحالة سيصبح خمس تلك العين من أرباح سنة الربح، فيلزمه تخميسه أي خمس العين عند انقضائها، انقضاء السنة، بقيمته، بقيمة الخمس يعني قيمة خمس العين الفعلية كما تقدم بيانه. الطريقة الثانية أن يخرج الخمس من العين ومن الربح معا، فيدفع الخمس من تلك الأرباح بعد تخميسها، أجل الأرباح خمسها وبعدين طلع من الخمس، كي تكون العين اللي هي البيت للاستئجار قلنا خالصة له، فيخرج ربع قيمة العين وهو عبارة عن خمس العين وخمس الربح الذي سيدفع بدلا عن خمس العين كما تقدم بيانه. هذا كله إذا أردنا الخمسة من أرباح سنة الشراء. أما إذا أردنا الخمسة من أرباح سنة قادمة، سيد السيستاني يقول نفس الشيء عنده، يعني نفس الطريقة، أما سيد أخوه عنده خلاف فرق إحنا ما نذكره. إذن لا فرق عند السيستاني الله يحفظه، أن البيت الذي عد للاستئجار وتم شراؤه من أرباح زين وتعلق به الخمس ولا زاد للاستئجار والاستثمار، سواء أردت أن أخمسه من أرباح سنة الشراء أو من أرباح سنة قادمة، فهنا طريقتان، أما أخمس الربح ثم أطلع منه خمس العين ويصير العين اللي هو البيت خالص إلي ما يتعلق به بعد شيء أبدا، ارتفعت قيمته انخفضت كذا ما بي بعد ما عليه، وإما ما أخمس الأرباح، أرباح سنة الشراء أرباح سنة قادمة، أطلع مباشرة خمس العين من هاي الأرباح من دون تخميسة أولا، هنا سيتحول خمس العين خمس البيت إلى ربح جديد. إذا بقي البيت على حاله استثمار إلى نهاية السنة يجب تخميس هذا الخمس، خمس البيت، ارتفعت قيمته وانخفضت. فلهذا قال الصورة الثانية أن يخرج خمس العين من أرباح السنة الثانية للشراء أو ما بعدها. فهنا يقول عيبنا من سيد أخوي عنده مبنى يختلف عن سيد الثاني، إذا ذكره يصير خاف تشويش. السيسي الثاني يقول حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى اللي ذكرناها تخميسه من أرباح نفس السنة، نفسه يجي إذا خمسنا من أرباح سنة قادمة بلا فرقين، فيكون مخيرا بين إخراج خمس الربح فورا فيخرج الربع بدل الخمس، وبين أن يؤدي الخمس من الربح قبل إخراج خمسه فيكون خمس العين يعني البيت الاستثمار من أرباح هذه السنة، يخرج خمسه نهاية العام بقيمته الفعلية. أكو مسألة مختصة بتقرير سيسي الثاني الله يحفظه باعتبار عند الأرض الموات، زين لا تملك بالوثيقة وبالمستند ما لم تسيج وما لم تدفن كما ذكرنا سابقا، خلافا للسيد الإمام الخوي قدس سره الذي يرى أن الأرض الموات تملك بقضية الوثيقة والمستند. السيسي الثاني الله يحفظه يقول بما أنه عنده أن الأرض الموات غير المسيجة وغير المدفونة وغير المبنية إذا عنده وثيقة ومستند تبقى أرض مواد غير مملوكة، فهنا بعد ما يجي قضية خمس الخمس. ليش؟ لأن العين غير مملوكة فقط خمس. قال لو اشترى المكلف أرضا مواتا وأراد إخراج الخمس من أرباح سنته فهل يجب إخراج خمس الثمن أم ربعه؟ يعني تيجي فكرة خمس الخمس، الجواب السيسي الثاني يخرج الخمس فقط ولا يجب إخراج الربع. ليش؟ إذ هو راح يعلم لا ينتقل الخمس للعين لأن العين غير مملوكة، لو كانت مملوكة ينتقل الخمس للعين، إذ لا ينتقل الخمس للعين في هذا المورد لأن الأرض الموات لا تملك، فالخمس هنا إنما هو للثمن المتلف أو المتلف وليس للعين. هذا هو المطلب الرابع. المطلب الخامس إخراج خمس ما يسدد به دين الأعيان التي لغير المؤونة. بيان ذلك لو اشترى المكلف عينا لغير المؤونة بالذمة وأراد سداد الدين بأرباح سنته، اشترى عين قطعة بيت محل لغير المؤونة، اشترى بقرض بالذمة وأراد سداد الدين مطلوب على المحل، محل اشتريته 3 ملايين بس هاي 3 ملايين مديونة ما منطي فلوس، وأراد سداد هذا الدين 3 ملايين بأرباح سنته فهل يجب عليه إخراج خمس الربح قبل السداد؟ نفس الفكرة السابقة، بس هناك كنا نتكلم سابقا بالمطالب مال البارح أو مال أول البارحة ومال اليوم، كنا نتكلم عن العين التي تعلق بها الخمس. هسه لا، مو العين التي تعلق بها الخمس، الآن العين أنا مشتريها بأموال مقترضة بدين وارد أسدد الدين، هاي هنا هذا الفرق بس، ولا نفس الجواب. قال فهل يجب عليه إخراج خمس الربح قبل السداد به أم يجوز له السداد به قبل إخراج الخمس منه؟ السيد الخوي عليه الرحمة هم عنده طريقة مال معاصرة، زين وهاي قضية المبنى مات أنه سنة الشراء أو السنة الثانية. السيسي الثاني الله يحفظه يقول لا أنا ما عندي فرق، هذا ذكرناه أكثر من مرتين، يقول سواء كانت تزيد من نفس أرباح السنة زين أو من أرباح سنة قادمة النتيجة واحدة، مخير بين طريقتين. السيسي الثاني سواء أراد سداد الدين من أرباح سنة الشراء أو من أرباح سنوات لاحقة، خلاف سيدي أخوي فرق بيناتهم، يكون المكلف مخير بين طريقتين، فإما نفس الجواب تماما للمباحث السابقة أن يخرج خمس الربح قبل سداد الدين على مطلوب 3 ملايين، كل ما أرد أطم مثلا فد مبلغ أخمس هذا المبلغ من أرباح السنة يلا أسدد من مال مخمس، هنا ستصبح المحل أو البيت للاستثمار سيكون خالص إلي بعد ما بي خمس ميل علق بالخموس. أن يخرج خمس الربح من قبل سداد الدين به فتصبح العين خالصة له من دون أن ينتقل إليه خمس، وبكلمة أخرى صار تخميس المحل اللي اشتريته بالدين مو تخميسه، تزيد الدين من أموال مخمسة، وبكلمة أخرى ثالثة يعني بعبارة ثالثة أن المحل كأنما تم شراءه من مال مخمس لأن سددت ثمن الشراء بمال مخمس، وشراء الشيء بمال مخمس بعد يصير خالص إلي. الصورة الثانية من أسدد الدين من أرباح سنة الشراء ومن أرباح سنة قادمة، ما خمس ثم أسدد، لا مباشرة أسدد. فهنا تم تسديد الدين الذي تم شراء بهذا الدين، محل على باب الله أو بيت للاستثمار والإيجار، هذا المال المدين تم تسديده من أرباح سنة الشراء أو سنة قادمة، زين، من دون تخميس هذه الأرباح. فسيتحول الخمس من هاي الأرباح اللي سددت بها الدين باعتبار به بدل، والبدل خارج عن المؤنة محل الإيجار، إلى خمس المحل أو خمس البيت الاستثمار، أن اثنين أو أن يدفع الخمس من تلك الأرباح من دون أن يخمسها أولاً. المفروض خاصات محفوظة أولاً ونكتتها أيضاً معروفة. وفي هذه الحالة سيصبح خمس تلك العين، يا عين المحل الاستثمار أو البيت الاستثمار، من أرباح سنة الربح، فيلزمه تخميسه أي خمس العين عند انقضائها بقيمته الفعلية كما تقدم بيانه. المطلب السادس والأخير، المطلب السادس هو إخراج الخمس المتعلق بالذمة. إذا كان الخمس متعلق بذمة المكلف، إلا بحال السابق كل الخمس متعلق وين؟ متعلق بالعين. الآن لا، تعلق بالذمة. هاي شلون نتصورها؟ مثاله البسيط، بيت علي خمس، محل علي خمس، وكما سيأتي في مطالب قريبة جدا، وما أرد خمس من نفس العين، سويت مداورة، حوّدت الخمس من العين للذمة، طبعا بيها فوائد راح نذكرها إن شاء الله يجي. فهنا صار شنو الخمس بما متعلق بالذمة، فصار هذا البيت اللي عاد الإيجار أو المحل اللي حاط بي مثلا مواد أبيع بيه صار صافي خالص. شلون خالص هو متعلق بالخمس؟ لأن حولت بإذن الحاكم الشرعي الخمس من العين المن إلى ذمتي. زين، هذا إذا تحول الخمس في ذمتي وليس في العين. إذا أرد خمس، أرد سدد هذا الخمس اللي يتعلق ذمتي من أرباح نفس السنة، شنو النتيجة؟ قال أكو ربع الربوع يوب فقط خمس أو أكو تفصيل. إذا كان الخمس متعلقا بذمة المكلف وليس بعين المال، بعين المال تقدم اليوم والمباحثة السابقة، وأراد المكلف إخراجه، إخراج شنو الخمس اللي يتعلق بذمتي من أرباح سنته، فهل يجب عليه إخراج خمس المال الذي يدفعه لسداد ذلك الخمس المتعلق بذمته؟ كلا السيدين، تارة يكون الخمس الثابت في الذمة بدلا عن خمس عين موجودة. هذا المحل اللي يتعلق به الخمس وبالمداور حولته بذمتي صار خمس، وصار البيت أو المحل بعد صافي ما عليه خمس، ما دام بدل مالته موجود وهو نفس المحل. هاي الصورة الأولى. وأخرى يكون بدلا عن خمس عين تالفة، تعلق الخمس في سيارة للاستثمار والإيجار واحترقت السيارة، فصار بذمتي متعلق الخمس، كان بالعين صار بذمتي لأن احترقت السيارة، هي تعلق بها الخمس قبل تحترق واحترقت، بعد ماكو بديل، البديل ماكو سيارة احترقت، بخلاف المداورة، المداورة البديل موجود. زين، الصورة الأولى هو راح يمثل أن تكون العين التي انتقل خمسها إلى ذمة المكلف تالفة، كما لو ملك المكلف أموالا، سيارة، بيت، أموال نقدية، وجب فيها الخمس ولم يخرج خمسها، ثم تصرف في تلك العين وأتلفها كمأكل ومشرب، كهبتين، كاحترقت، وكما لو وجب الخمس في مال التجارة، مثال ثاني مثلا، ولم يستطع المكلف دفع الخمس آنذاك، فصالحه الوكيل الشرعي ونقل خمسه إلى ذمته ثم تلف ذلك المال، يعني بدل بعد راح. ففي هذه الصورة، هاي الصورة المفروض حكمها واضح، ليش؟ لأنه قبل شوية ذكرنا أن العين اللي يتعلق بها الخمس إذا صار مؤونة بعد ماكو خمس الخمس، فما بالك بأن العين مو مؤونة، تلف تلفه، فإذا تلفه بعد وين أنا عندي عين حتى يتحول الخمس إلى خمس العين؟ فبعد ما عندي خمس الخمس. إذن هاي نقطة مهمة، أن العين إذا تعلق بها الخمس وأردنا التخميس من مال آخر حتى من أرباح نفس السنة، فهنا طريقتان للتخلص من خمس الخمس. الطريقة الأولى إذا صارت العين مؤونة قبل التخميس، أو إذا صارت العين تالفة، في كلا الصورتين بعد ما عندي خمس الخمس. ففي هذه الصورة يكون سداد الخمس السابق داخلا في مؤونته، فيكفي أن يخرج الخمس السابق المستقر في ذمته. ونحن ذكرنا سابقا تسديد الديون من أرباح أي سنة هو من المؤونة ما لم يكن الدين له مقابل بدل موجود لغير المؤونة. أما إذا كان ليس له بدل أو له بدل مؤونة أو له بدل تالف فبعد ما عندي خمس الخموس، ولا يجب عليه أن يخرج خمس الربح الذي سدده به. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون العين التي انتقل خمسها إلى ذمة المكلف موجودة. قبل شوي قلنا تالفة، بعد ما عدنا خمس الخمس، إذا كانت موجودة المحل الذي أعدته يعني جعلته للاستئجار للاستفادة من يعني أخلي بمواد غذائي وبيع واشتري، أو البيت اللي اشتريته من أرباح السنة وعدته للاستئجار، هذا البيت حولت الخمس من العين إلى ذمتي، ولا زال البيت موجود ولا زال المحل موجود، فله بدل والبدل لا زال غير مؤونة. هنا حالتان: أن تكون العين التي انتقل خمسها للذمة من خلال مثلا المداورة داخلة في مؤونة المكلف احتاجية البيت المن للسكنة، كما لو كانت تلك العين منزلا وقد سكنه أو سيارة وهو يستخدمها، بعد هذا واضح صار مؤونة. قبل شوي ذكرنا أن العين التي تعلق بها الخمس إذا صارت مؤونة قبل تخميسها، فهنا يكفي تخميسها من مال آخر من دون تخميس مرة ثانية، يعني من دون الربوع، فلا يجب عليه حينئذ أن يخرج خمس ما يسدد به الخمس الثابت في ذمته. الحالة الثانية: لا، ألا تكون تلك العين مستخدمة في المؤونة، بقي المحل للإيجار، بقي البيت للاستئجار، كما لو كانت لمؤونة سنين قادمة، وكما لو اشترى عقارا للاستثمار والاستفادة من إيجاره بثمن كل في الذمة ودفعه من أموال حال عليها الحول، أو اشتراها. أمثلة مهمة يذكر على أنه بحيث أن الخمس يتعلق بما بالعين ويتحول للذمة. أنا من أشتري بيت للاستئجار مثلا، أو محل حتى استفيد من عنده، أخلي بمواد غذائية وبيع واشتري، من أشتري من أموال حال عليه الحول، إذا كان الشراء كله في الذمة بقلنا هذا التلف ويتحول الخمس إما للذمة، بخلاف إذا كان الشراء شخصي. كل ما تنسون هذه المطالب، إذا شراء شخصي يتحول الخمس من الثمن إلى العين، يعني إلى المثمن، يعني البيت مثلا، أو اشتراه بأرباح سنته ولم يستطع دفع الخمس من أرباح سنته، فيتعلق الخمس بنفس البيت اللي عاد الإيجار، ولكن بالمداورة حولت المن لذمتي، ولم يستطع دفع الخمس فصالحه الوكيل الشرعي ونقل خمسه إلى ذمته، ولا زال العقار موجودا، فهنا لا يكون سداد مال المصالحة من المؤونة. ليش؟ لأن بدله وهو العقار الموجود موجود ليس للمؤونة. فلو سدد الخمس من أرباح السنين الآتية، فهنا يقول ابن من سيد الخوئي السيسي الثاني: إذا سدد ذلك الخمس من ربح السنة الثانية قبل إخراج خمس الربيح، صار خمس العين التي نقل خمسها إلى الذمة من أرباح هذه السنة، نفس النتيجة، خمست من أرباح سنة ثانية من أرباح نهاية السنة قبل تخميس الربح، زين، يتحول الخمس من هذا الربح اللي طلعت من عنده خمس العين إلى خمس العين، زين، أو لا خمست من أرباح هاي السنة أو السنة القادمة، لكن قبل لا أطلع منها خمس العين خمست الربح يلا طلعت منها خمس، فستكون العين شنية خالصة للمكلف. قال: صار خمس العين التي نقل خمسها إلى الذمة من أرباح هذه السنة التي سدد فيها الخمس، فيجب تخميسه عند انقضائها بقيمته الفعلية إذا لم يصرف أو يستخدم في المؤونة. المطالب هي مو صعبة زينة، بس يراد لها شنو واحد يباحث بيها ويعرف النقطة مالتها، متى يكون خمس الخمس ومتى لا يكون خمس الخمس، زين، وهكذا. تنبيهن: يفتي السيد سيستاني مد ظله العالي في الفرض السابق بأن المكلف لو أدى الخمس المتعلق في الذمة، قلنا على شو يتعلق بالذمة، إما بالمداورة وأما شراء عين بأموال قد مرت عليها سنة أو رأس السنة بشراء كلي حتى يتحول للذمة بمال غير مخمس، فيصبح خمس العين من أرباح سنته إذا ما خمست الربح، مباشرة خمست العين من الأرباح من دون تخميس الربح. نعم طفت الكهرباء. يقول تنبيه يفتي سيستاني في الفرض السابق بأن المكلف لو أدى الخمس المتعلق في الذمة بمال غير مخمس فيصبح خمس العين من أرباح سنته، هذا ذكرناه، ويجب عليه أن يخرج الخمس من خمس العين بقيمته الفعلية مهما ارتفعت قيمتها. زين شو واحد يقول أنا ما أدت خلص من هاي الشغلة، خاف ترتفع قيمتها وخمسها، شو اللي بهالطلبة هذا؟ نقول له شكو بيها، الربح خمسه وبعدين طلع من الخمس حتى تكون عين صافية إليك. فلهذا قال فإذا أراد المكلف التخلص من دفع المقدار الزائد فعليه أن يسدد الخمس الذي في ذمته بمال مخمس أو مثلا مال إريث أو مهار، فيخمس ربحه أولا ثم يسدد به الخمس كي لا يضطر لإخراج خمس ارتفاع القيمة. جيد، إذن هذه هي مطالب ستة مهمة لحقيقة وكيفية إخراج الخمس من غير العين. ذكرنا صور متعددة، مطالب ستة مهمة، زين قد تنطبق عليه قضية خمس الخمس وقد لا تنطبق عليه قضية خمس الخمس. أسئلة تطبيقية ما بيها شيء، بسيطة. السؤال الأول يقول عندي عمارة اشتريتها للاستفادة من إيجارها، إذن مو للمؤونة، ولم أستطع دفع خمسها، إذن عين ليست للمؤونة تعلق بالخمس. شي يقول بعدين فتم نقله إلى ذمتي بما بالمداورة كما سيأتي إن شاء الله عن قريب، وأريد دفع الخمس من أرباح السنة الثانية، فهل أدفع الخمس أم الربع؟ أدفع الخمس والربع السيس الثاني. إن أخرجت خمس الربح أولا قبل سداد الخمس به فيكون المجموع مقدار الربع، خلاص هذا ربع بعد وصارت العين خالصة إنه اللي هي البيت الاستثمار، وأن سددت الخمس السابق من دون أن تخرج خمس الربع فسيصبح خمس العمارة من أرباح سنة أداء الخمس، فيجب عليك عند انقضاء تلك السنة تخميس خمس العمارة بقيمته الفعلية. حصلت واضحة، أخذناها أكثر من مرتين في المطالب السابقة اليوم والمباحثة السابقة. زين، السؤال الثاني، إذا انتقل خمس المال إلى ذمة المكلف بالمداورة وأداه من أرباح السنة اللاحقة فهل عليه خمس ما أداه من الأقساط؟ يقول كلا السيدين إذا كان الخمس الواجب عليه متعلقا بعين تالفة، هاي العين اللي سوت بها مداورة وحولتها للذمة، سرقت هذه العين سيارة احترقت كخمس الأرباح السنين السابقة، إذا كان قد أتلفها في غير المؤونة فلا يجب عليه الخمس فيما يدفعه من أقساط، هذا ذكرناه سابقا. إذا العين اللي تعلق بها الخمس وحولتها في الذمة والعين تلفات لسبب أو آخر أو صارت مؤونة بعد ما في خمس الخمس، فلهذا قال فلا يجب عليه الخمس فيما يدفعه من أقساط. وأما إذا كان الخمس الواجب عليه متعلقا بعين موجودة لغير المؤونة، هذا البيت اللي هو الاستثمار وتعلق به الخمس وحولت الخمس من العين إلى ذمتي بالمداورة ولا زال البيت الاستثمار موجود، هنا تأتي فكرة الخمس الخمس بشكل واضح. قال كما لو لم يكن رأس ماله مخمسا وصالحه المرجع على خمسه، فهنا يقول زين السيسي الثاني بل هو مخير بين أن يدفع القسط من مال مخمس، أو قلنا إذا دفع من مال مخمس بعد ما عندي أنا خمس الخمس، أو من مال إرث، وبين أن يدفعه من أرباح السنة من دون تخميس، ولكن إن دفعه من أرباح السنة فسيكون جزء من العين الموجودة زين هو وهو نسبة ما يدفعه من القسط من أرباح هذه السنة، دفع من الخمس 20% أو 10%، فسيكون 10% من العين اللي معدل استثمار هذه تعلق بها الخمس وربح جديد، فيجب إخراج خمسه نهاية السنة إن لم يصرفه في مؤونته. هذا سؤال نقرأ الثالث ونكتفي به، والبقية عندكم ثلاثة أسئلة بسيطة قلوهن أنتم، وإذا أكو شيء بخدمتكم. السؤال الثالث هو هذا الخلاصة وإعادة، ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها وما هي الأمور التي يجب فيها الربع؟ هو هذا موضوعنا اليوم والمباحثة السابقة، موضوعنا عن الربع. يجوز إخراج الخمس من عين أخرى اللي هو المال فقط قلنا، وقد يكون التخميس عن طريق الربع خمس الخمس، وذكرنا الصور في هذا المجال. هسه هو هذا السؤال يجي يقول شو كنتوا مرات تقولوا طلع خمس ومرات ربع، متى يجب علي ان اخرج الربع خمس الخمس ومتى يجب علي ان اخرج الخمس فقط؟ السيس الثاني، الواجب فيما يزيد على المؤونة من الأرباح السنوية هو الخمس. سيارة خارج عن المؤونة، قطعة خارج عن المؤونة، بيت خارج عن المؤونة، أموال زائدة، هذا الخمس يتعلق بنفس العين. ولكن إذا كانت هناك عين تسوى 100 دينار استقر عليها الخمس وأراد المكلف أداء خمسها من أرباح، يعني مو من نفس العين، إذا من نفس العين بعد ماكو خمس الخمس، العين التي تعلق بالخمس إذا أردت خمسة من نفس العين شكو به خمسة من نفس العين بعد ما عندي خمس الخمس، أما إذا أردت خمسة من مال آخر والمال الآخر مو مال إرث ولا مال مخمس ولا مال مهار، وإلا بعد ما عليه خمس الخمس، لا من أرباح السنة. وقلنا لا فرق عند السيس الثاني، أرباح نفس السنة أو أرباح سنة الشراء. وأراد المكلف أداء خمسها من أرباح السنة اللاحقة فهنا طريقتان، الأولى لأن ذكرناها مرارين، أن يدفع الخمس من أرباح السنة اللاحقة من دون أن يخمسها أرباح السنة اللاحقة، وفي هذه الحالة سيصبح خمس تلك العين من أرباح السنة اللاحقة، فيلزمه تخميسها، تخميسه تخميس الخمس العين أي الخمس عند انقضائها، انقضاء السنة إذا لم يصرف في لم يصرف أو لم تصرف في مؤونتها في مؤونة السنة. الصورة الثانية لا، أرد خمس من أرباح هاي السنة ومن أرباح سنة قادمة، بس قبل لا أطلع من الخمس أخمس الأرباح، يلا أطلع من الخمس، هنا ستكون العين خالصة لي. أن يدفع الخمس بعد تخميس الربح، شوف أن يدفع الخمس بعد تخميس الربح يعني خمس الخمس، لتخلص يعني تكون محضن له العين من الخمس بالمرة، كان يدفع في مفروض المثال 25 دينار، لأن هي 100 دينار، عندي سيارة قيمتها 100 دينار تعلق بها الخمس، أدى خمسة من أرباح هاي السنة وسنة قادمة، أجي جيب 25 دينار، جيت خمسة، خمس الأرباح 25 خمسة، بقن عندي 20 مخمسة، هذا أدفعها خمس إنمن للحاجة لقيمتها 100 دينار. فبالحقيقة أنا طلعت 25 بالنسبة للمية جيد ربع زين، أو هذا الربع ترى أنا ما طلعت ربع المية، أنا طلعت خمس 25 وخمس المية، 125 قد خمسها 25. فبالحقيقة خمس الخمس هو خمس لمالين، المال الذي تعلق به الخمس والأرباح التي تعلق بها الخمس. قال أن يدفع الخمس بعد تخميس الربح، جيد بعد تخميس الربح باعتبار الربح خمسته وبعدين طلعت من عنده خمس، لتخلص له العين من الخمس بالمرة، كان يدفع في مفروض المثال 25 دينارا. تقولي ليش يطي 25 إذا هي قيمة 100؟ المية 25، أقول لك ما يخالف حبيبي، هو أنت من هاي المية 25 زين، هذا الربح عليه خمس أو ما عليه خمس؟ عليه خمس، فالربح يكون من تتخمس، تخمس الربح وتخمس العين، من نجي للربح 25، من نجي للعين 100 125، قد خمسة 25. فحقيقة الربع وحقيقة خمس الخمس ليس هو للعين بل للعينين وللمالين، فالمال الأول 25 أرباح السنة أو سنة القادمة، والعين تعلق بها خمس قيمتها 100 125، خمسة 25. قال 20 منها خمسة للعين وخمسة دنانير لنفس 25 باعتبار أرباح، فتكون النتيجة أنه قد دفع ما يساوي ربع العين المشار إليها، وهذا ما يعبر عنه بالربع في مقابل الخمس. حقيقة الربع أنا ما قاعد أطلع الربع من العين، قاعد أطلع الربع من عين ومال تعلق به الخمس أيضا. جيد، السؤال الرابع على رأي سيد أخوي ما يفيدنا، السؤال الخامس والسادس أما على رأي سيد أخوي، فقط السؤال الخامس تقروه لأن بيه رأي سيد السنة الله يحفظه. إن شاء الله في يوم الجمعة نفس الوقت ندخل في الفصل الثاني، كيفية الضمان خمس ما أتلف من الأموال، قضية المثلي والقيمي وتفاصيلها، ارتفاع القيمة انخفاض القيمة، هذا إن شاء الله يأتي في يوم الجمعة في نفس الوقت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.